بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 200. قبل أن نبدأ في الباب الجديد، لدينا سؤال من الدرس الماضي، وهو: هل نقدر النصاب للزكاة اليوم بحساب الذهب أم بحساب الفضة؟ هذا الذي طرحته عليكم في الأسبوع الماضي. في الحقيقة أنه أكثر العلماء اليوم قالوا إن النصاب اليوم يحسب بالذهب لاعتبارات. الأول منها أن رصيد الأموال اليوم هو الذهب وليس الفضة. الشيء الثاني، نصاب الذهب في الأصل كان يساوي نصاب الفضة. نعم، يعني 20 دينار من الذهب كانت تساوي 200 درهم من الفضة. أما في هذه الأيام فقد جرى تفاوت كبير بين سعر الذهب وسعر الفضة، فنصاب الذهب اليوم 85 غرام، وثمن الغرام حوالي 1200 تقريبا. يعني نصاب الذهب بسعره الحاضر يساوي قرابة 100,000 ليرة سورية تقريبا، يعني لا على وجه التحديد. أما نصاب الفضة فهو حوالي 600 غرام، قلنا 597 على وجه التحديد، فيساوي حوالي 47,000 ليرة سوري. فمن يملك 47,000 على حساب الفضة وجب عليه الزكاة. لكن مبلغ 47,000 ليرة لا يعد مبلغا كبيرا، لأننا لو أخذنا الآن تقدير النصاب ب20 دينار و200 درهم، كان النصاب أو ما دونه بقليل يكفي أهل بيت سنة كاملة. وهذا ذكره صاحب كتاب حجة الله البالغة، وهو في حكم الأحكام الشرعية، وهو كتاب نفيس يحسن قراءته. فقال: إنما قدر النصاب ب5 أواق من الفضة لأنها مقدار يكفي أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار. يعني كان حوالي 190 درهم يكفي أهل بيت لسنة كاملة. كما أنه في الحبوب، إنما وجب في الحبوب إذا كان النصاب 5 أوسق، وخمسة أوسق الوسق هو 60 صاعا، هذا متفق عليه بين أهل العلم كلهم. الوسق 60 صاعا، والصاع يقدر ب5 أرطال وثلث، يعني هو يعادل 4 أمداد، والمد رطل، رطل وثلث، يعني 5 الصاع عفوا يساوي 5 أرطال وثلث، المجموع 1600 رطل. فإذا كان عنده الواحد أقل بقليل لا تبلغه، لا تجب فيه الزكاة. لو عنده فرضا 1580 رطل رز، ألا يكفي عاما كاملا أهل بيت؟ يكفي أم لا يكفي؟ قال: يكفي ويزيد. لذلك لما قدر النصاب ب1600 رطل، من كان عنده من الحبوب 1600 رطل وجبت فيه الزكاة، لأن ما هو أقل منه بقليل يكفي أهل البيت. فإذا صار 1600 صار يزيد عن كفايتهم، لذلك وجبت فيه الزكاة. فإذا لوحظ في النصاب أن يكون ما دونه قليل بقليل يكفي أهل البيت لسنة. طيب 48,000 و50,000 إذا كان اعتبرنا النصاب بالفضة يكفي لأهل بيت سنة كاملة؟ لا يكفي. إذن الأقرب إلى النصاب أن يكون نصاب الذهب. هذا بالحساب العملي الذي لأجله قد فرضت الزكاة. ففرضت الزكاة لأن صاحب النصاب ملك فائضا قليلا عن حاجته. الشيء الآخر، الآن لو قارنا بالنصاب الذهب لوجدناه أقرب إلى نصاب الحبوب، يعني 1600 رطل نفرض من الحبوب، من الرز مثلا 1600 رطل رز، كم سعر كيلو الرز أو رطل الرز؟ الكيلو حوالي 60، فالرطل أكثر من كيلو، 600 كيلو كم ثمن كيلو؟ 60 ليرة تقريبا هالأيام أو أكثر، يعني بالسعر العادي. طيب تعالوا إلى نصاب الغنم. نصاب الغنم 40 شاة. الشاة كم ثمنها اليوم؟ 10,000 ليرة. فأربعين شاة ثمنها 400,000 ليرة. فعلى حساب نصاب الغنم يعادل 400,000 ليرة. فالأقرب إلى الأنصبة الأخرى هو نصاب الذهب. ولذلك قالوا إن النصاب اليوم يحسب بالذهب لا بالفضة، والذي يملك اليوم نصاب الفضة هو إنسان فقير وليس غنيا. فلما بنقول أنفع للفقير، إيه هو فقير حسب الأسعار الموجودة اليوم بالنسبة للفضة. عرفنا؟ إذن هذا جواب السؤال الذي طرحته عليكم في الدرس السابق، وذكرت لكم الحكمة بتقدير النصاب كما ذكرها العلماء، وأن هذا النصاب يكفي أهل بيت سنة كاملة. نعم، الآن نأتي إلى الباب الذي سنقرأه اليوم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. هذه هي الترجمة التي ذكرها البخاري. ماذا يريد البخاري من هذا الباب؟ قال: باب العرض في الزكاة. أولا، ما معنى العرض؟ العرض هو المتاع، وكل شيء فهو عرض، سوى الدراهم والدنانير فهي عين. يعني الأمتعة تسمى عرضا، وجمعها عروض، ولذلك يقال عروض التجارة على وزن فرض وفروض. فالعرض إذن هو المتاع، والعروض هي الأمتعة، والدراهم والدنانير تسمى عينا، للتفريق بين العين وبين العرض. فلما قال البخاري باب العرض في الزكاة، يريد الآن أن يستدل البخاري بهذه الآثار التي ذكرها والتي سنقرأها واحدا تلو الآخر، ثم الأحاديث المسندة التي أوردها بعد ذلك، يريد أن يبين أنه في الزكاة إذا وجبت الزكاة في صنف من الأصناف، نعم، فيجوز أن نؤدي قيمة ذلك المقدار الواجب من غير هذا الصنف الواجب. يعني إذا وجبت الزكاة في القمح، في الشعير، في الذرة، يمكن أن نعطي بدل الفريضة من الشعير والذرة نعطي قيمتها من الثياب مثلا. فإذا البخاري هنا يقول بجواز أخذ القيمة في الزكاة، وأنه لا يشترط أن يؤدى من عين المال، وهو في هذا الحكم الذي استنبطه وأطلقه إنما وافق مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة كما سنذكر بالتفصيل بعد ذلك. فالبخاري في هذا الحكم الذي اجتهد فيه واستنبطه من هذه الأحاديث وافق مذهب أبي حنيفة في جواز أخذ القيمة بدل عين ما وجب في الصنف نفسه. كيف يعني ذهب البخاري إلى هذا الحكم؟ البخاري أخذ هذا الحكم بناء على هذه الأحاديث التي أوردها. وبالمناسبة تلاحظون أن البخاري فعلا مجتهد، لأنه يستنبط هذه الأحكام من هذه الأحاديث، وسترون ذلك. فذكر البخاري عدة أدلة على جواز أخذ القيمة في الزكاة بدل المقدار الواجب، يعني من الصنف الذي وجبت فيه الزكاة، وأنه لا يتعين هذا الشيء من هذا الصنف نفسه. اسمعوا إلى هذه الأدلة التي أوردها البخاري. يقول: وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة. لما؟ قال: أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هذا حكم من سيدنا معاذ بن جبل في غاية الدقة، ويحقق غاية الحكمة في الزكاة. فماذا قال لأهل اليمن؟ هاتوا متاع من الثياب. ما هي الثياب؟ قال: خميس أو لبيس. خميس هو رواية، ويقال بدل خميس خميس بالسين، والخميس هي الثياب التي طولها خمسة أذرع، التي طولها خمسة أذرع تسمى خميسا. وهنالك قول آخر: سمي خميسا لأن الذي أمر بعمل هذه الثياب ونسبت إليه ملك من ملوك اليمن كان يسمى خميسا. لا يهمنا هذا القول الثاني. القول الأول كأنه أوجه خميس أو لبيس. خميس يعني طوله خمسة أذرع، يعني ولو صغيرا، قالوا كنا بهذا عن الصغير من الثياب. أو لبيس بمعنى ملبوس، يعني هاتوا ثياب سواء كانت صغيرة أو كانت ملبوسة. لما قال لأهل اليمن بالذات ذلك؟ وكان معاذ واليا عليهم ومرشدا لهم. نعم، انتبهوا إلى تعليله هذا الكلام. قال: ايتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة، يعني في الزكاة، مكان الشعير والذرة. لما؟ انظروا إلى التعليل الرائع. قال: أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أهون عليكم لماذا؟ لأن أهل اليمن معروفون بنسج الثياب، وأكثر الثياب كانت تأتي إلى المدينة من اليمن. وكثير ما يرد معنى تعريف الثياب البرود، وهي برود يمنية تنسج باليمن. فكانت اليمن هي بلد الذي تنسج فيه الثياب، يعني مشهورة بنسيج الثياب. فأهون عليكم لأن المادة موفورة عندكم. أما الشيء الأهم الثاني، قال: وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. لماذا؟ لأن أهل المدينة هم أهل زرع، الأنصار عندهم مزارع كثيرة، يعني هل يجلب الشعير والذرة إلى أهل المدينة؟ يوجد بالمدينة شعير وذرة، ماذا يحتاج أهل المدينة؟ إلى الثياب. كانت حاجة أهل المدينة إلى الثياب حاجة ملحة، وكانت الثياب في اليمن موجودة بكثرة، فكان من الحكمة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بدل الشعير والذرة لا تعطوني شعير وذرة، أعطوني ثيابا ولو كانت صغيرة ولو كانت ملبوسة، لأنها أنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فإذا معاذ أخذ القيمة بدل أن يأخذ عين المال الذي وجبت فيه الزكاة. هذا يدل على أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في معاذ؟ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، إلى أن قال وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فمعاذ بن جبل كان فقيها، ومن فقهه فعل هذا، عرف وعلم أن الزكاة المراد منها أن تسد حوائج الناس، هذا هو المراد، أن يكفى الناس حوائجهم التي هم يحتاجونها. نعم، وليست أحكام الزكاة عبارة عن أحكام صارمة لا ينظر فيها إلى واقع الناس، ليست هذه أحكام الزكاة أحكاما يعني كما يقال صماء لا ينظر فيها إلى احتياجات الناس. لذلك معاذ رضي الله تعالى عنه قال أعطوني ثياب، أهل المدينة يحتاجون إلى ثياب، وهو بالنسبة لكم أهون عليكم. احفظوا هذا الأثر أخواني، رائع جدا، قال أهون عليكم وأنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فاستدل منه البخاري أنه يجوز أخذ القيمة في الزكاة. معاذ بن جبل شهد له كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم، بمعرفة الفقه، بالحلال والحرام، وهو أحد الأربعة أو الستة كما في بعض الروايات الذين النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن منهم، قال خذوا القرآن من أربعة، من هم؟ ابن مسعود، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره أن يذهب قاضيا ومرشدا إلى اليمن، أرسله بعد غزوة تبوك، وبقي فيها سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه عاد إلى المدينة المنورة، فكان مع أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم في فتح بلاد الشام. ولما مات وأصيب أبو عبيدة في الطاعون، من استخلف؟ استخلف معاذا لأنه فقيه، استخلفه وأقره على ذلك سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكن معاذا كذلك أصيب بالطاعون ومات في طاعون عمواس سنة 18 للهجرة، ودفن في غور الأردن، وقبره معروف هناك. ومعاذ بن جبل مات كما يقولون عقيما، يعني لم يولد له، فليس من ذريته أولاد، ليس له ذرية معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث معاذا إلى اليمن، وكان يأخذ الثياب بدل الشعير والذرة ويرسلها إلى المدينة. فإن كان هذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا زال حيا، فهذا دل على أن النبي قد أقره على ذلك. وإن كان هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معاذ قد أرسل الثياب بدل الذرة والشعير إلى المدينة في زمن أبي بكر وحين اجتماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالصحابة جميعا وافقوا معاذا على ذلك ولم يعترض منهم معترض، مما يدل على أنه يجوز أخذ القيمة في الزكاة. إذن عرفنا استدلال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هذا هو معاذ الفقيه، وهذا ما فعله. وكما قال العلماء، إما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، أو كان في زمن الصحابة بعده فأقروه على ذلك. وهذا يدل على مرونة الشريعة، يدل على حكمة الأحكام الشرعية، نعم، وأنها المراد منها تلبية حوائج الناس وسد خلاتهم وقضاء حوائجهم، نعم، وإغناؤهم بما هم بحاجة إليه، نعم. لذلك انظروا ماذا قال أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه غريب الحديث، قال كلاما جميلا، قال: في هذا الحديث من الفقه أنه أخذ الثياب في الصدقة، يعني بدل إيه؟ الذرة والشعير، وإنما هذا على وجه الرفق بهم إذا كان ذلك أمكن لهم من الذهب والفضة والطعام والماشية. وفيه أيضا حمله صدقة اليمن إلى المدينة. إذن احتج بهذا من قال بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد لحاجة ذلك البلد إليه، نعم. قال: حمل صدقة اليمن إلى المدينة، ألا تراه يقول هو أنفع للمهاجرين بالمدينة؟ لكن هنالك شرط، قال: وإنما ذلك إذا استغنى عنها أهل البلد الذين تؤخذ الزكاة منهم. يعني لو كان فقراء اليمن محتاجين إلى هذه الثياب لردها على فقرائهم، فلما أخذها إلى المدينة؟ لأنها تفيض عن حوائجهم. يعني لو كان باليمن هنالك تمر فرضا، وخرج زكاة التمر، هل يرسل بالتمر إلى المدينة؟ ماذا يفعل المدينة بالتمر؟ هم يصدرون التمور. لذلك سيدنا معاذ أخذ بدل الشعير والذرة المتاع والثياب، ولو كانت صغيرة ولو كانت ملبوسة لحاجة أهل المدينة إليها. إذن هذا الدليل الأول، نعرف عرف تماما. تعالوا بنا إلى الدليل الثاني، نعم. قال البخاري، هذا كله يدل على أن البخاري مجتهد أيها الإخوة، يعني يستنبط الأحكام ويستدل لها بالأحكام بالأحاديث والأدلة التي يعرضها. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. يقال أعتده بكسر التاء وأعتده في سبيل الله. هذا الحديث أيها الإخوة هو طرف أو قطعة من حديث سيرد معنا كاملا برقم 1468، سيرد قريبا يعني وليس بعيدا، برقم 1468، نعم. وهو قوله، أقرأ عليكم الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. هذا نص الحديث بكماله. وكما ترون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، ورواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا بالصدقة. بعث ساعيا بالصدقة، إذن هي صدقة الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبعث سعاة إلا في الزكاة، ما كان يبعث سعاة في صدقات التطوع. من الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث عمر بن الخطاب، فهو الذي كان الساعي لجلب الزكاة. لما عاد سيدنا عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: منع ابن جميل ومنع خالد ابن الوليد ومنع العباس ابن عبد المطلب. قال: هذا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سمعتم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما العباس فعم النبي صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها مع سير التفسير هذا في موضعه، لا نريد أن نتعرض له لأنه ليس من بابنا، لكن نقف عند هذه الكلمة. لما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وقال: إنكم تظلمون خالدا، يعني هو لم يمنع وإنما احتبس أدراعه وأعتده. الأدراع جمع درع معروف، والأعتد أو العتد، الأعتد بكسر التاء هو جمع عتد بفتحتين، والعتد أو العتاد هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح للجهاد في سبيل الله، العتاد، وجمعه أعتد أو أعتد. فالعتاد ما يعده الرجل من السلاح والدواب والخيل وغير ذلك للجهاد، وأصلها مادة أعتد أي أعد، وهي في القرآن كثيرة: إنا أعتدنا للظالمين نارا، وقال تعالى في سورة يوسف: وأعتدت لهن متكأ. فالعتاد ما يعده الرجل من السلاح والدواب. بعضهم يقول العتاد هو في الخيل خاصة، هذا قول آخر، لذلك يقال فرس عتد أو عتد على وزن كتف، يعني معد للركوب، أو سريع الوثوب، أو صلب وتام الخلق، هذا كله من بمعنى الفرس العتد أو العتد، هذه أقوال. فماذا بماذا استدل البخاري من هذا الحديث؟ ماذا استدل؟ قال إن النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم بأن خالدا أخرج بدل ماله الأعتد والأدرع، جعلها زكاة في سبيل الله، يعني على المجاهدين، لأن من أصناف الزكاة وفي سبيل الله من هم؟ هم المجاهدون. ففهم منها البخاري أن خالدا بدل أن يدفع الزكاة عن ماله ماذا دفع؟ عنده بعض الأدرع وبعض الأعتد الفائضة عنه، جعلها زكاة، فإذا جاز أن تخرج القيمة بدل الذهب والفضة. طبعا في هنالك علماء آخرون قالوا خلاف ذلك، بعض العلماء فسروا الحديث بمعنى آخر، قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، يعني وقفها في سبيل الله، وما كان وقفا ليس فيه زكاة، لذلك قال: إنكم تظلمون خالدا، خالد ماله جعله وقفا. الذي لذلك قالوا هذا بيان فضيلة خالد بن الوليد، المال مع أنه لم يجب عليه الوقف فلا يمكن أن يمنع الزكاة، لأنه وقف ما لا يجب عليه، فكيف يمنع الزكاة؟ هذا معنى آخر من معاني احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، يعني جعلها وقفا. لكن البخاري ماذا فهم منها؟ فهم منها القيمة، وأنه دفع بدل الذهب والفضة دفع الأدرع، يعني احتبسها يعني جعلها للمجاهدين، فوضعها في الصنف الذي ينبغي أن توضع فيه وهو في سبيل الله تعالى. أما الحديث الثالث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن. تبغوا إلى هذا الحديث الذي سيريده البخاري، لكن كيف استنبط منه البخاري جواز دفع القيمة؟ البخاري قال تصدقنا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا ولو من حليكن. كلمة تصدقنا ماذا يفهم منها؟ أمرهم بالصدقة، فقد يكون المراد الصدقة الفريضة، وقد يكون المراد بها التطوع. فكلمة تصدقنا مطلقة، لذلك لما كانت مطلقة ماذا قال البخاري؟ فلم يستثني صدقة الفرد من غيرها، أنه محتمل أن تكون هذه الصدقة التي سيتصدق بها النساء هي صدقة إيه؟ الفريضة. طيب ما دام صدقة فريضة، ماذا ألقى النساء؟ ماذا ألقى النساء؟ أي حلي؟ قال فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. الخرص هو الذي يوضع في الأذن، هذا قد يكون فضة أو يكون ذهبا، لكن السخاب ما هو السخاب؟ قال السخاب قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوها، يعني ليست من الذهب ولا من الفضة. فلما ألقت المرأة سخابها، يعني ما تتحلى به في عنقها وهو ليس ذهبا ولا فضة، فلعلها وضعت هذا بدل الذهب والفضة. لذلك انتبهوا للبخاري كيف استنباط، ماذا قال؟ قال فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض، يعني قبل السخاب. إذن على أي شيء اعتمد البخاري في هذا الحديث؟ اعتمد على نقطتين صرح بهما. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا، وكلمة تصدقنا تشمل الفريضة والتطوع، فقال لم يستثني صدقة الفرض من غيرها، وأن المرأة كانت تلقي سخابها، والسخاب ليس ذهبا ولا فضة، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز أخذ القيمة في الزكاة وأخذ العرض في الزكاة بدل الذهب والفضة. أرأيتم إلى هذه الأدلة التي قد استنبطها البخاري؟ هذا فيما ذكره البخاري هنا. ثم بعد ذلك سيورد لنا الأحاديث التي استدل بها على هذا رحمه الله تعالى. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. هذا الحديث الذي يرويه أنس هنا عن أبي بكر رضي الله عنه لم يأخذه من أبي بكر مشافهة، وإنما أخذه منه كتابة. أرسل أبو بكر إلى أنس كتابا، متى أرسله الكتاب؟ حين كان أنس واليا على البحرين، فأبو بكر رضي الله عنه استعمل أنس على البحرين، يعني جعله عاملا هناك، وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خاتم النبي كان مع من؟ كان مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكتب له أنصبة الزكاة. وهذه قطعة من هذا الكتاب. وهذا الحديث أيها الإخوة سيورده البخاري في 10 مواضع أجمعها في باب زكاة الغنم، وقد فرق البخاري هذا الحديث في مواضعها على حسب الحاجة إليها. نعم، فهنا لما أراد أن يستدل بجواز أخذ القيمة ذكر ما يتعلق بهذه المسألة. فيقول البخاري: حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه قال حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكتاب يعني قال: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. أولا خل نعرف بنت المخاض وبنت اللبون. ما بنت المخاض؟ قال العلماء: بنت المخاض هي التي لها من العمر 1 سنة. بنت مخاض. لما سميت بنت مخاض؟ قال: لأن أمها آن لها أن تكون ماخضا أي حاملا، باعتبار البنت عمرها 1 سنة، فصار أمها ممكن أن تحمل، فسميت بنت مخاض، يعني كأنه بنت ذات مخاض، بنت ناقة يمكن أن تحمل مرة ثانية، سواء حملت أو لم تحمل. هذه بنت المخاض بعمرها 1 سنة. بنت اللبون هي التي لها من العمر 2 سنة. ولما سميت بنت لبون؟ قالوا: سميت بنت لبون لأن أمها ذات لبن. نعم، أي يمكن أن ترضع ثانيا، يعني هي في مرحلة الإرضاع ولو أنها لا ترضع. إذن بنت مخاض هي في مرحلة أن تحمل، وبنت لبون أمها في مرحلة أن ترضع، فبنت اللبون أكبر من بنت المخاض. الآن عرفنا ما معنى بنت مخاض وما معنى بنت لبون. الآن تعالوا إلى الحكم الفقهي وماذا استنبط منه البخاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون يعني عمره أكبر، قال: فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. لما يعطيه 20 درهما أو شاتين؟ للفرق بين بنت المخاض وبنت اللبون. نعم، هذا التفاوت هو عبارة عن 20 درهم أو شاتان. فالبخاري استنبط منه أنه أخذت القيمة في الفرق بين بنت المخاض وبين بنت اللبون، فنظر في التفاوت بين هذين الشيئين إلى القيمة، فلما أخذت القيمة دل على أنه يجوز أخذ القيمة بدل عين المال الذي وجبت فيه الزكاة. طبعا الجمهور لهم أجوبة أخرى قد ترد معنا أو سترد معنا بالتفصيل إن شاء الله في وقت آخر. قالوا: هذا القضية ليست قضية أخذ قيمة، وإنما هذا هو المقدر في الشرع، قدره على هذا الشكل. لو كان قضية قيمة قال القيمة تختلف بين الأزمنة والأمكنة والأحوال المختلفة. نعم، فكون الشارع قد حدد قيمة ثابتة 20 درهما أو شاتين فدل على أن هذا هو فرض الزكاة وليس موضوع أخذ القيمة. على كل هذا موضوع اختلف فيه الفقهاء كما ذكرنا، والبخاري يذهب مذهب من يجيز أخذ القيمة في الزكاة، واستدل كما قلت بهذه الآثار ومنها هذا الحديث. طيب سؤال، قال فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. فالسؤال، لما لم يأخذ من دفع ابن اللبون الفرق بين ابن اللبون وبنت المخاض، مع أنه ابن اللبون أكبر من بنت المخاض؟ ابن اللبون كم عمره؟ سنتان. فلما لم يأخذ؟ ما هو التفاوت في القيمة؟ قال لأنه ليس هناك تفاوت، فابن اللبون ولو زاد في السن على بنت المخاض إلا أنه نقص بالذكورة، الذكورة عند الأنعام بتنقص منها. إيه نعم، لأنهم كانوا يحرصون على الإناث، لأن الإناث منها الولادات، ابن اللبون لا يلد. قالوا لذلك يدفع ابن لبون ولا يأخذ شيئا، لأن ابن اللبون في القيمة مثل بن المخاض. نعم، يعني هذا القانون بالنسبة للأنعام. ولذلك قالوا من عنده ابن لبون لا يكلف شراء بنت مخاض، وإنما يدفع ابن اللبون. لذلك شو قال عليه الصلاة والسلام؟ فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. خلصنا من هذه القضية وعرفنا كيف استدل البخاري على أخذ القيمة. الآن في مسألتين في هذا الحديث يجب أن نتنبه لهما. المسألة الأولى أن قوله في هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، قال العلماء في هذا حجة لمن أجاز الكتابة، والكتابة يؤخذ بها وأجازوها وكأنها تحديث. نعم، وروي عن كثير من المتقدمين والمتأخرين من علماء الحديث صحة الكتابة، وكيف لا تكون صحيحة وقد عمل بها أنس ابن مالك بالكتاب الذي أرسله إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقد روي عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله أنه قال كتبت ليحيى بن سعيد 100 حديث من حديث ابن شهاب فحملها عني ولم يقرأها علي. يعني صارت كتابته لهذه الأحاديث محل قراءته عليه. نعم، هذه مسألة فقط أردت أن ألفت النظر إليها بهذه المناسبة. وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كثير من هذا المجال، من ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتب إلي جابر بن سمرة مع غلام نافع كتب إلي. فإذن الكتابة حجة عند أهل الحديث، ولذلك قالوا هذه الكتابة والمناولة أقوى من الإجازة، لأن فيها هذه إذا صحت هذه الكتابة بشروطها المعروفة عند أهل الحديث. هذه مسألة أولى. أما المسألة الثانية الهامة جدا والتي ينبغي أن نلفت النظر إليها، ماذا قال في الحديث؟ ماذا قال؟ أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله، أمر الله رسوله. إذن هذه السنة أنصبة الزكاة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها أبو بكر هي أمر ممن؟ من الله تعالى، مما يشير إشارة هامة وبليغة جدا أن السنة هي أمر من الله سبحانه وتعالى، وكثيرا من السنن هي وحي من الله سبحانه وتعالى. هنالك أشياء اجتهد بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقال الوحيان الكتاب والسنة. وهذه عبارة بليغة جدا تدل على أن من رفض السنة فقد رفض أمر الله تعالى. فاكتبوا هذا عندكم، لأن هذا الشاهد بالذات لا يذكر عادة في حجية السنة. يعني لما يقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر ما هنالك، لكن هذا فيه تصريح بأن السنة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها أصحابه في تفصيل الأحكام الشرعية ولو لم ترد في القرآن الكريم إنما هي أمر من الله تعالى. فقال لذلك هذا نص ثمين جدا كتب له: التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا السنة أمر من الله تعالى، ومن رفض السنة فقد رفض أمر الله عز وجل. وأما بقية الأدلة على حجية السنة فهي معروفة لديكم، أو لعلنا نأتي ببعضها فيما سيرد معنا من الأحاديث الآتية بإذن الله تعالى. إذن البخاري استدل بهذا الحديث على جواز أخذ القيمة. بقي لدينا حديث أخير، هو طبعا نفس الحديث الذي ذكره معلقا الإمام البخاري في صدر الترجمة، لكن ذكره مسندا بتمامه، نقرأه. قال البخاري: حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. طبعا أتى برواية أخرى، لكن أشار إلى أذنه يعني تلقي الخرص كما في الرواية التي ذكرها معلقة، وإلى حلقه يعني تلقي السخاب يعني القلادة، والسخاب هو كما قلت قلادة تتخذ من مسك وقرنفل، فليست من عين الذهب والفضة. في هذا الحديث طبعا عرفنا البخاري لما ذكره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القيمة بدل الذهب والفضة. الخلاصة أيها الإخوة أن العلماء اختلفوا في أخذ العروض والقيم في الزكاة. مالك والشافعي قالوا لا يجوز ذلك، ولهم أدلتهم التي نذكرها فيما بعد، الآن نأتي فقط نثبت الأدلة التي ذكرها البخاري. وأما سفيان الثوري وأبو حنيفة والإمام البخاري فأجازوا ذلك بناء على هذه الأحاديث، وقالوا كما قلت لكم كان معاذ رضي الله تعالى عنه ينقل الصدقات إلى المدينة فيتولى الإمام هناك قسمتها، فإن كان الإمام هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو إقرار منه على أخذ البدل منها، لأنه قد علم أن الزكاة ليس فيها ما هو من جنس الثياب معروف. فإذا أخذ معاذ القيمة فإنها لا تؤخذ يعني الثياب إلا على وجه البدل، فصار إقراره صلى الله عليه وسلم له على فعله دلالة على الجواز. وإن كان بعد موته فقد وضعها الصديق بحضرة الصحابة في مواضعها مع علمهم أن الثياب لا تجب في الزكاة، فصار ذلك إقرارا منهم على جواز أخذ القيم، فهو إذن اتفاق من الصحابة. قالوا وكذلك حديث أمره عليه الصلاة والسلام بإخراج بنت لبون عن بنت مخاض ويزيده المصدق 20 درهما أو شاتين إنما هذا على طريق القيمة. قالوا وإذا جاز أن يخرج عن 5 من الإبل شات، يعني أخرجوا غير نوع الإبل، أخرجوا شاتا وهي من غير الجنس، جاز أن يخرج دينارا عن الشات، واحتجوا بما روي عن عمر رضي الله عنه وأخرجه عبد الرزاق في منصنفه أنه كان يأخذ العروض في الزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس. هذا خلاصة هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري في هذا الموضع. عرفنا ما فيه، عرفنا ماذا استنبط البخاري، عرفنا الأدلة التي قد استدل بها واعتمد عليها في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. لن نبدأ بالباب الذي بعده لأن موضوعه مختلف عن الباب الذي نحن فيه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.